بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الحادي بعد المئة بدروس شرحي دروس كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. كان لي حديث في أول ما عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى يحب عباده، يحب من عباده التوابين المتطهرين المحسنين، كما ذكر ذلك أهل العلم استدلالا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين أيضا يحبون ربهم جل وعلا محبة عظيمة، وأنهم لا يشركون معه أحدا في تلك المحبة. أما المحبة الفطرية الجبلية فهذه يحبها العبد حسب مقامها وحسب ظروفها، كمحبة الرجل لزوجته والأم لولدها، ومحبة الإنسان للدينار والدرهم حبا لا يطغى فوق أوامر الله عز وجل ولا يجعله يتجرأ على معاصي الله تبارك وتعالى. والمحبة ولا شك المنهي عنها هي محبة ما يعبد وما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، ما تصرف له حق من حقوق الله عز وجل كمحبته سبحانه وتعالى أو أعظم. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد سبق الكلام في تفسير هذه الآية، والآن نكمل ما بقي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم، قال أبو بكر:
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال أبو بكر الكتاني رحمه الله.
نعم، هو أبو بكر الكتاني محمد بن علي بن جعفر، كان من العباد الوعاظ، توفي مجاورا للحرم، يعني قضى آخر عمره مجاورا في بيت الله الحرام، توفي سنة 322 للهجرة. نعم.
قال عن الجنيد، قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة.
نعم، نحن تكلمنا أيها الإخوة، قلنا بالأمس إن ابن القيم رحمه الله نقل في تعريف المحبة، وهي من أعظم منازل الدين، قال إن نقل فيها حوالي 30 قولا ولم يرتضها رحمه الله تعالى، قال ما زادها إلا تعقيدا، وما زادها زاد هذا التحديد إلا يعني تكلفا، وهي مجرد أمثلة لو تأملت فيها. والصحيح أن المحبة ما يقع في القلب من محبة الله عز وجل، وتظهر آثار ذلك في السمع والطاعة والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل هذه القصة عن ابن القيم رحمه الله في لما اجتمع بعض القوم في رحاب بيت الله الحرام وسألوا الجنيد. نعم.
قالت: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا.
نعم، وأبو بكر الكتاني هذا من تلاميذ الجنيد، من تلاميذ الجنيد. نعم.
فقالوا: هات ما عندك يا عراقي.
نعم، هو كان من أهل العراق، بعضهم قد لا يعرف اسمه، المهم سألوا. نعم.
فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه.
نعم، القصة أو هذا الكلام هو المقصود الكلام عن محبة الله عز وجل، فيها بعض العبارات يعني نحن نتأولها على المعنى الصحيح، وإلا يعني فيها شيء من التصوف أو العبارات غير الشرعية، لكن نحن نتأولها على المعنى الصحيح. والشيخ رحمه الله ما قصد كل هذا، والمقصود هو الكلام عن المحبة أنها أمر قلبي يقع وله آثاره وشواهده في حياة العبد. نعم، هذا هو المقصود.
قال: قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار أهيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار الغيب.
نعم، وفي الأصل أنا راجعته في كلام ابن القيم في مدارج السالكين، قال: وانكشف له الجبار، قد يقال الحياء أو الجبار، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فإن تكلم فبالله.
نعم، يعني يتكلم بما أنزله الله عز وجل، هذا القرآن الكريم، دائما القرآن على لسانه، وهذا من آثار محبة الله تبارك وتعالى أنك تحب القرآن الكريم. نعم.
وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله.
نعم، يعني المقصود أن هذه المحبة هي في القلب، امتلأ القلب محبة لله عز وجل، وظهرت آثار هذه المحبة عليه. إن سكت سكن فهو في تأمل وفي نظر في ملكوت الله عز وجل، إن تكلم فهو يتكلم بالذكر، يتكلم بالقرآن الكريم، إن عمل فهو على ضوء من القرآن والسنة، يعني حياته كلها لله تبارك وتعالى حركة وسكون، هذا هو المقصود. فبكى الشيوخ.
قال: فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. واعلم أن المحبة على قسمين، مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع، أحدها محبة طبيعية.
نعم، هذا الكلام ساقط في بعض النسخ، وهو موجود في النسخة التي يقرأ فيها. نعم.
محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم.
نعم، هذه لا تستلزم. واحد جائع ويريد يأكل، واحد ظمآن ويريد أن يشرب، هذا ما في التعظيم لا للمأكول ولا للمشروب. نعم، هذه فطرية جبلية. نعم.
الثاني محبة رحمة وإشفاق. نعم. كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم.
نعم، الأب أو الأم عندما يحب طفله لا يستلزم التعظيم، تعظيم هذا الطفل لا، وإنما هي محبته إشفاق وقلق وخوف عليه. نعم، وهذه أيضا لا حرج فيها، هذه كل مفطور عليها، حتى الحيوان. أنت الآن لو تريد تأخذ صغير من أي حيوان، سواء مألوف أو غير مألوف، كشر بأنيابه وهاجمك حتى لا تؤذي هذا الصغير، فهذه محبة جعلها الله عز وجل في قلوب مخلوقاته. نعم.
الثالث محبة أنس، محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة ببعضهم بعضا.
نعم، يعني محبة مشتركة في صناعة يجمعهم رابط كإخوة نسب أو يعملون في عمل مشترك. نعم، هذه المحبة مشتركة. نعم.
فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض.
نعم، هذه المحبة يعني محبة ما يحتاج إليه، محبة الشفقة ويعني الخوف على هذا الشيء، الأمر الثالث محبة مشتركة يجمعهم رحم أو يجمعهم عمل، هذه كلها محبة طبيعية ولا تستلزم التعظيم. نعم.
قال: ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله.
صحيح. نعم.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه.
نعم، اللهم صل وسلم.
القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز
نعم هذه محبة التعظيم وهي الخالصة لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه أحد غيره. نعم.
قال: فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم رحمه الله، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة،
نعم الآن يعني هذا السقط يعني يتابع وينظر في بعض النسخ فينظر، وهو يعني كلام مهم في أقسام المحبة، ثلاثة أقسام هذه داخلة في القسم الأول، وهي يعني محبة لا يلام عليها العبد، محبة فطرية جبلية. القسم الثاني هذه هي محبة التعظيم والإجلال، وهذه هي محبة العبادة، هذه لله تبارك وتعالى، هذه عبادة. نعم. الآن ينقل الشارح عن ابن القيم رحمه الله 10 أسباب ذكرها جالبة لمحبة الله عز وجل. كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ كيف تكون محبوبا يا عبد الله عند الله تبارك وتعالى؟ هذه 10 أسباب من أنفس ما كتب الإمام ابن القيم، وقد قرأناه لله الحمد في هذا المجلس عدة مرات، من لجمالها وحسن صياغتها ولدقة ابن القيم رحمه الله في ذكرها. فالله الله نستمع وننظر في هذه الأسباب. نعم. قال: وذكر رحمه الله أن الأسباب،
قال: وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة 10.
الله
أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
نعم هذا ولا شك كلام الله عز وجل أعظم سبب من أسباب نيل محبة الله عز وجل، قراءته، تدبره، النظر فيه. نعم. الثاني
التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
الله أكبر، كلما ازددت من النوافل بعد إقامة الفرائض كلما ازددت قربا، كلما ازددت زادت محبة الله جل وعلا في قلبك وامتلأت، وهذا الحديث فيه كثير. الثالث
دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
نعم، وقد بينه ابن القيم في موضع آخر، قال يعني المحب دائما يذكر محبوبه، ولله المثل الأعلى. أنت الآن عندما تحب يعني أهلك أو تحب رجلا أسدى إليك معروفا، تجدك دائم في المجالس: فلان فعل، والله فلان كذا، دائما يلهج وهو مخلوق مثلك، فما بالك بربك وخالقك وإلهك ومعبودك. على كثرة ذكرك يدل على تعظيمك وعلى محبتك وإجلالك لله سبحانه وتعالى. لذلك صدق قال: فنصيبه من المحبة على قدر هذا. نعم.
الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
نعم، الله عز وجل يحب منك أن تقوم تصلي جماعة ونفسك تريد النوم والكسل، هنا الآن يكون في الصراع، نفسك تريد حراما والله جل وعلا حرمه عليك وفيه ضد المحبة، هناك يحتاج إلى معالجة، وانظر ما الذي يغلب. قال هنا: عند غلبات الهوى. الخامس
مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
ما أجمل هذا، تقلب الإنسان يتأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن يتأمل في آثارها. وخير من كتب، العلماء كتبوا في هذا، لكن من خير من كتب فيه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول، معارج القبول من يعني من أفضل من كتب في التأمل والنظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والتقلب والنظر في معانيها، هذا ولا شك يزيد العبد محبة وإجلالا لله تبارك وتعالى. نعم
السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
نعم، كلما نظرت في نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلما ازداد قلبك ولا شك محبة لله تبارك وتعالى. السابع
وهو أعجبها.
نعم، أعجبها يعني أعظمها. انتبه يا أخي، هذا السابع مهم جدا، هذا مما يزيد المحبة زيادة على قدر ما تصنعه في هذا الأمر السابع. نعم، وهو أعجبها
انكسار القلب بين يديه.
الله أكبر. نعم، كلما تنكسر، ينكسر قلبك، تنكسر جوارحك، تذل نفسك بين يدي الله عز وجل، تسأل الله عز وجل، تقول اللهم إني أسألك سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. هذه حقيقة جمل عظيمة، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الانكسار وهذا الذل لا شك أنه يزيد القلب محبة وإجلالا وتعظيما لله تبارك وتعالى. وكما قال ابن القيم، هو بقي كلام يعني غير هذا، يقول أنه يعني وليس بعد هذا إلا التعبير فقط، وإلا هذه حال عظيمة يجدها أحدنا إذا وفق، قام آخر الليل خلى بنفسه حاسبها، يجد هناك طعم ولذة تعجز العبارة عن وصفها. نعم، الثامن
الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
نعم، أيضا وقت النزول الإلهي في آخر الليل الهزيع الأخير من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا يعني تعجز العبارة أيضا عن وصفه، كم يجد. ولذلك قال بعض السلف، كنا والله نترقب الليل لما نجد فيه من اللذة. يعني كان السلف ينتظرون الليل، لماذا؟ قالوا نجد فيه اللذة، نجد فيه الأنس عندما يقومون آخر الليل. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. نعم، وصدق رحمه الله. وقد قال أيضا في كل هذه العبارات يرويها عنه تلميذه ابن القيم، قال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل رحمك الله، وما أطيب شيء في الدنيا؟ لأن في ناس ملكوا العقار وجمعوا الدينار والدرهم وتزوجوا الحسان، وكل هؤلاء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال القيام بين يدي الله عز وجل والانكسار والذل عنده سبحانه وتعالى، تلاوة كتابه، دعاؤه، الاستكانة إلى غير ذلك. هذا هو أطيب شيء في الدنيا، وهو لا شك يزيد العبد محبة وإيمانا وصدقا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. نعم، التاسع
مجالسة المحبين الصادقين.
نعم، مجالسة الأخيار الصالحين، كما جاء رجل إلى الحسن قال يا أبا سعيد من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. ناس ما شاء الله تجلس معه والله لو ما يتكلم، لو ما يقول شيء، مرؤيته في تدينه وصلاحه، ونحن ما لنا إلا الظاهر. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين صلاح الظاهر والباطن، لأنها مصيبة أيضا لو يختلف الظاهر عن الباطن، هذه مصيبة. يعني قد يكون نفاق، قد يكون مصائب، لكن نحن نحسن الظن، وأن جلوسنا مع الصالحين يزيدنا إيمانا، يزيدنا محبة لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن بعض السلف في وصف حالهم، قال كان سلفنا صمتهم أطول من حديثهم. يعني كان السلف رحمهم الله ما يكثرون الكلام والقيل والقال والخوض في الأمور التي لا داعي لها، صمت إلا ما تلهج به ألسنتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء زيارتهم أهل الله، هؤلاء المنكسرة قلوبهم، كما مر بنا في الأثر الإسرائيلي ما تكلمنا عنه، المنكسرة قلوبهم هؤلاء، والله إذا زرتهم جلست معهم تخرج بإيمان بدون والله لا محاضرات ولا كتب ولا غير ذلك، مجرد الجلوس مع هؤلاء يزيدك إيمانا، وهم والله الحمد موجودون في كل زمان وفي كل مكان، لا تخلو منهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخلو منهم هذه الأمة، تجدهم ولله الحمد. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس أيضا من المجالس التي نقوم منها قد أفدنا الإيمان وأفدنا العمل الصالح وأفدنا الخشية، هذا الذي نسأل الله عز وجل الذي جمعنا فيه. فنحن والله الحمد كما قال أهل العلم، العلم رحم بين أهله، ما جمعنا هذا المكان إلا العلم والاجتماع على الكتاب والسنة، نسأل الله يجعلها شاهدة لنا لا علينا، حجة لنا لا حجة علينا. نعم نعم. قال مجالسة المحبين الصادقين،
قال مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
نعم، كما ذكرت قال أحدهم كان سلفنا صمتهم أطول من حديثهم. شوف كثرة الكلام، يعني كما قيل لا ينسب لساكت قول، الساكت ساكت، لكن من كثر كلامه كثر سقطه، والإنسان تجده أمام الناس يعني ما شاء الله، لكن إذا تكلم سقط من أعين الناس. فإلزم الصمت، إلزم الهدوء، كثرة الكلام، الخوض فيما لا يعنيك، الحديث دائما عن الدنيا وما ولعاعتها، هذا أيضا مما يقسي القلوب ويجعلها تنصرف إلى الدنيا وإلى الركون إليها. نعم أنت تأخذ من الدنيا حظك ونصيبك، لكن أن يكون هذا هو الديدن، وأن تأخذ بناصية المجالس والقيل والقال والتدخل في أمور لا داعي لها، إلزم الصمت، كف لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والوصية للأمة. نعم العاشر،
قال العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
نعم، تلك أسباب جالبة وهذا سبب مانع، أبعد كل سبب، كل موقف يجلبك أو يحرمك، قصدي يحرمك من محبة الله ويضعف إيمانك ابتعد عنه يا أخي، تعرف فيه رفقة سيئة أو أناس بطالين، لا والله اتركهم. تعرف مثلا أن الجوال، وهذا ولا شك يعني إن استعمل في الخير ففي خير، أنك يقودك إلى مواقع، وهذا هو للأسف الآن تجد إنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة فيقع إما في فتن شبهات وهذا أعظم وأخطر، أو في فتن شهوات، مقاطع يعني سيئة، ويعني لا نحب نتكلم ونشرف هذا المكان الشريف عن التصريح بها، لكن إنسان يرفع نفسه، اترك هذا، أغلقه تماما، لا تنجرف، الشيطان يأخذك خطوة خطوة، هذه كلها أسباب تباعدك عن محبة الله عز وجل. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية مدارسة الآيات والأحاديث في هذا الباب. منزلة المحبة منزلة عظيمة، توسع في الحديث عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون حضوريا بإذن الله في أوقاته المعلومة، السبت والأحد والاثنين. قبل أن ندخل في باب صلاة العيدين، هنا مسألتان بقيت أحببت التنبيه عليهما في باب صلاة الخوف، وقد كان لنا والله الحمد دراسة فقهية حديثية، وأنا قلت حديثية لماذا؟ لأننا ننطلق من الأحاديث، نحن لا ننطلق من كتب الفقه، هذه فيها توسع وفيها كلام كثير، نعم راجعه وابسط الحديث فيه وتأمل واستفد من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. هنا مسألتان، المسألة الأولى، هل هناك جمع في صلاة الخوف؟ نقول نعم فيش جمع، لو كان مثلا يعني خرجوا للجهاد في سبيل الله في سفر وحضرت الظهر، جمعوا معها العصر أو أخروا الظهر إلى العصر ويصلونها صلاة خوف، كذلك المغرب والعشاء، يعني يجمع فيها إذا كانوا على سفر. فنعم لا هذا يعني إذا كان في حق المسافر فما بالك بمسافر ومجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم هذا أمر. المسألة الثانية، ألا وهو صلاة المغرب، كيف تصلى صلاة خوف؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا من الفوائد، يقول إنني لا أعرف أنه وقع ذلك في السنة، يعني يقول لا أحفظ أحد، وفوق كل ذي علم عليم، يعني أن صلاة المغرب وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، يقول لا أعرف هذا، ولكن نقل رحمه الله عن أهل العلم وذكره أيضا بعده من العلماء، قالوا إن الإمام، ونحن سنأخذ أيها الإخوة بالصفة الأولى، نحن بالأمس تدارسنا 6 صفات وأمليت عليكم إملاء، الصفة الأولى الثانية الثالثة حتى تعرف ويعني تضبط الروايات مع بعض. قالوا يصلي الإمام بالصف الأول 2 ركعتين الأوليين ثم يجلس، ثم ينصرف أصحاب الصف الأول ويكمل ركعة، ثم يأتي الصف الثاني ويصلون مع الإمام، يعني يقوم ويصلي بهم 2 ركعة بالنسبة له، وهي بالنسبة لهم 2 ركعة، ثم يجلس ويطيل، نعم لا ما لأنه الآن سيأتون 2 ركعتين، ويطيل ويصلي بهم ويعني ينتظرهم حتى يأتوا 2 ركعتين بعد ذلك ويسلم بهم. هنا إشكال ذكره يعني بعض العلماء، قالوا إنه يعني والحالة هذه قد لا يكون عند الطائفة الثانية إلا تشهد واحد، وهو يعني التشهد الأخير، ولكن الصحيح أنهم صلوا مع الإمام 2 ركعة، وهي بالنسبة لهم 2 ركعة، ثم جلسوا معه، ثم قاموا وأتوا 2 ركعتين وصلوا. وعموما نحن ذكرنا نقرا عن أهل العلم أنه يغتفر في صلاة الخوف أمور كثيرة، منها كثرة الحركة، ومنها التقدم والتأخر، ويعني أشياء كثيرة يعني ذكرناها في الدرس الماضي. فعلى كل حال يعني صلاة الخوف لها وضع ولها حال مستقلة، والله أعلم. الآن نبدأ بصلاة العيدين، باب صلاة العيدين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في صلاة العيدين، ونحن أمة الإسلام لنا عيدان لا ثالث لهما، يومان عظيمان لا يجوز صيامهما البتة، حتى ولو نذر شخص أن يصوم يوم عيد فلا يفي بنذره، وعليه أن يطعم، أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إلى آخره. فهما عيدان لنا أهل الإسلام. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى مكة، من مكة إلى طابة الطيبة إلى المدينة، فوجد لأهلها يوم عيد وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: العيد كما جاء هنا في هذا اللفظ وفي غيره لنا عيدان أمة الإسلام، عيد الفطر وهو يأتي بعد عبادة عظيمة، أول يوم من شوال وهو يأتي بعد عبادة عظيمة، وهو صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وذلك اليوم أيضا هو بداية مواقيت الحج، مواقيت الحج الزمانية تبدأ من أول يوم، من أول يوم بعد رمضان، وهو يوم عيد الفطر الأول من شهر شوال، هذا عيد الفطر. وعيد الأضحى أيضا يأتي بعد يعني جملة من عبادات وشعائر الحج، فهو يأتي بعد الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقبله أيضا من يعني أقام في منى يوم التروية، وهذا سنة على كل حال. ثم بعد ذلك بعد عرفة المبيت بمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج. ثم الازدلاف يعني المجيء إلى منى، الإفاضة إليها، ورمي جمرة العقبة، وهي واجب من واجبات الحج، وهي كما قال العلماء تحية منى. هذه جملة عظيمة من شعائر الحج، يأتي بعدها عيد الأضحى، فهما عيدان كما قال العلماء يأتيان بعد عبادة أو بعد نعم نسكين عظيمين، بعد عبادتين عظيمتين، عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى بعد جملة من أهم شعائر الحج ومناسكه ومعالمه، يوم عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك كما قلت يوم عيد الأضحى. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث، والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا أن صلاة العيد فرض عين، أنها فرض عين إلا على النساء فإنها مستحبة، وسيأتينا حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. هنا في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. جاء في رواية عنده وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. نعم قال الفطر، معذرة، نعم في رواية عندهما قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون والصوم يوم تصومون. يعني المقصود أنه يعني هذا الحديث مع الحديث الآخر في الصحيحين إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعني أننا نعتمد على الرؤية، إن رؤية الهلال فخلص نصوم رمضان 29 يوم ويكون ذي القعدة مثلا 29 يوم، إذا لم يرى الهلال فإننا نكمل العدة 30 يوما، فالشهر إما 29 وإما 30، ما في الشهر اسمه 28 أو 31، هذا أشهر ميلادية، لكن نحن نعتمد على الرؤية، نحن أمة أمية لا نحسب وإنما نعتمد على الرؤية. الرؤية إن رؤية الهلال خلاص صام الناس وأفطر الناس وتعيد الناس عيد الفطر، أو أيضا عرفوا متى عيد الأضحى اليوم العاشر وقبله يوم عرفة وهو الركن الأعظم من أركان الإسلام. فعلى كل حال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون، يعني أن الناس يعني يلتزمون شرع الله عز وجل، فلا أحد يشذ عنهم، يعني ما يجي واحد يقول أنا أفطر قبلهم أو أصوم قبلهم، لا هذا لا يجوز، وهذا يدلك على كمال الشريعة وعلى عنايتها بالاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. فإذا أعلن من قبل ولي الأمر أن الهلال رؤي خلاص الحمد لله نبدأ غدا الصيام، أو نعرف أن غدا هو يوم عيد الفطر، أو أن يوم كذا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، خلاص يلتزمه الناس ولا يجوز أن يشذ أحد. كما أنه أيضا لا يجوز أن يبقى في قلبك يمكن أنه الهلال كذا يمكن أنه حصل، لا خلاص يا أخي أنت كن مع الجماعة، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. لا يجي واحد يقول طيب يمكن في خطأ، يمكن ذاك اليوم يعني مثلا غم عليكم، يقول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر، يأتي نعم ونحن سنكمله 30 يوما، فقد يقول قائل طيب يمكن أنه هل الهلال في حال الغيم ونحن لم نره، إذن علينا إشكال. لا يا أخي لا إشكال، الشريعة مبنية على السماحة وعلى التيسير وعلى عدم التكليف بما لا يطاق. الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أيها الإخوة لا يعني نستفيد من هذا الحديث أنك تكون مع الجماعة، ما يعلنه ولي أمرك تلتزم به ولا تشذ عن الناس. الأمر الثاني لا يبقى في نفسك حرج ولا ضيق، هو يمكن الشهر كذا، يمكن أنه ما تأكدوا. لا يا أخي، لا تأتي بافتراء. طيب فيه غيم، لو ما فيه غيم يمكن أن الهلال هل. يا أخي لا تأتي بالافتراضات والتكلفات التي لا داعي. الدين يسر، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه الصلاة والسلام يقول الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يعني خليك مع الجماعة، كن مع الناس، أنت على خير إن شاء الله. قال والصوم يوم تصومون، يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحق، وأن هذا هو الواقع، وأنه لا يجوز الارتياب ولا الشك ولا القلق، بل ولا يجوز الشذوذ عن الناس. واحد يقول سأحتاط، أزيد يوم، أنقص يوم، لا يا أخي ما يجوز لك، لا يجوز لك مثلا. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتزمها. هنا عاد مسألة يذكرها العلماء ويعني تراجع أيضا في المجامع الفقهية، وهي هل الرؤية واحدة تكون على عموم المسلمين أم لكل بلد رؤيته؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أن الرؤية تكون عامة من شرق العالم الإسلامي إلى غرب العالم، كل المسلمين يلتزمون برؤية واحدة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقالوا إن الخطاب عام للأمة جميعا. هذا قول. القول الثاني قول جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المشهورة لما أرسلت أم الفضل كريبا إلى معاوية في الشام إلى آخر القصة. فالمهم دلت القصة على أن ابن عباس رأى أن لكل بلد رؤيته، وأن كل بلد الآن له رؤيته، وهذا هو القول الراجح وعليه الفتوى وعليه العمل أيضا. كل بلد إسلامي له رؤيته. نحن هنا مثلا في بلادنا في المملكة العربية السعودية لها رؤيتها، من كان في الشمال في شرق في جنوب في غرب من البلدان الإسلامية لها رؤيتها، ويعلن للمسلمين من قبل ولاة الأمور عندهم أن غدا مثلا يبدأ رمضان، دخل رمضان، غدا بعد ذلك مثلا هو يوم عيد الفطر، كذا وكذا، يعني هكذا يلتزم الناس بما عليه بلادهم. وهذا هو القول الذي عليه العمل والله أعلم، لكن نحن نذكره كقولين في هذه المسألة. المهم أنت في أي بلد كنت تلتزم بما عليه أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تشذ عن الناس، لا يجوز لك أن تشذ عن الناس. حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة، هو يروي وصحابي ويروي عن عمومته أكبر منه سنا من الصحابة، أن ركبا جاءوا، يعني يذكرون أن ركبا جاءوا فشهدوا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، وهم الآن أكملوا رمضان 30 يوم وهم قد رأوا الهلال، يعني اليوم المفترض أن يكون 1 من شوال، فهم أكملوا، يعني هم ما رأوا الهلال في المدينة، وقد جاء أولئك الرهط الركب وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر. خلاص إذا بلغ الأمر خلاص يفطر الإنسان، ويكون قد صام 29 يوما. طيب صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث أبي عمير، قال وإذا أصبحوا، يعني من غد مو بهذا اليوم، أن يعمدوا إلى مصلاهم، يعني لصلاة العيد. طيب يعني معنى هذا، قال العلماء إذا جاء الخبر في الليل الحمد لله هذا طيب، الناس من غد يعرفون في صلاة عيد. طيب لو ما جاء الخبر إلا في الصباح، قالوا يختلف، إن جاء في الصباح يعني في النهار قبل الزوال، قبل زوال الشمس، الحمد لله خرجوا مباشرة إلى مصلى العيد وصلوا. طيب لو جاء الخبر بعد الزوال، جاء الخبر بعد العصر بعد المغرب، خلاص يعني يفطرون ذلك اليوم، ومن غد من بكرة يصلون صلاة العيد، لأن لا يجوز أن تصلى صلاة العيد بعد الزوال. صلاة العيد بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح والضحى معهم، لكن إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. طيب هل تذهب صلاة العيد؟ لا، يصلونها من غد. نحن والله الحمد الآن في هذه الأزمنة يعني مع التقدم ومع وسائل التواصل ويعني وسائل الإعلام يعني الخبر والله الحمد يصل يعني مباشرة يعني المغرب العشاء في الليل والحمد لله يصل الخبر. لكن كان الناس ومن يحضر معنا الآن من الآباء والأجداد قد يعني أدركوا شيئا من هذا أن قد لا يصلهم الخبر إلا متأخرين. فعلى كل حال نحن نقول أولا يفطروا إذا كان رؤية الهلال بالأمس. رقم اثنين إذا كان في وقت الضحى يخرجون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد. طيب ما جاهم الخبر إلا بعد الزوال خلاص من غد يصلون صلاة العيد. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمدوا إلى مصلاهم دلت هذه الجملة إلى أن مصلى العيد ينبغي أن يكون خارج البلد. هذه هي السنة أن الناس يخرجون ويصلون خارج المدن يعني في الضواحي القريبة. قالوا يعني في هذا تعظيم وفي إجلال خاصة في التكبير وهم يذهبون. والله جل وعلا قال ولتكبروا الله على ما هداكم يعني بعد صوم رمضان يسن التكبير تلك الليلة ليلة العيد ويوم العيد حتى يصعد الخطيب منبره إلى آخر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأيضا عبادة عظيمة في هذا الفضاء. لكن على كل حال إذا شق على الناس وكثروا ويصعب فالحمد لله يصلون في المساجد وهو الآن المعمول به كصلاة الناس الآن في الحرمين الشريفين وفي بيوت الله عز وجل الأخرى في المساجد الأخرى. لكن لو صلى الناس خارج في ضواحي المدن فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أن يعمدوا إلى مصلاهم. لكن كما قلت أن قد هذا لا يتيسر في المدن ويتيسر مع كثرة الناس فالحمد لله يعني قدوتنا الحرمان الشريفان الحمد لله يصلى فيهما ويصلى في غيرهما ولو صلي خارجهما كما يفعل الآن وأنا أعرفه في بعض القرى والمحافظات الصغيرة يخرجون ويصلون والحمد لله هذا تطبيق للسنة. ومن صلى في بيوت الله عز وجل المعمورة القائمة فهو على خير وصلاة العيد صلاته صحيحة. هنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله بس فوائد كذا سريعة عن العيدين. قال لهما أحكام مستقلة إن رغبتم تضعون معي الأرقام حتى نضبط المسائل في صفحة 122. قال والعيدان لهما أحكام بس نقرأ رؤوس أقلام فقط وأنت تراجع التفاصيل. قال واحد منها تحريم.
قال العيدان لهما أحكام منها تحريم صومهما فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى بأي حال من الأحوال.
نعم حتى بأي حال من الأحوال حتى لو عليه كفارة مثلا قتل نفسا بغير حق عاد رمضان سينقطع ولا شك. لكن لو كان في عيد الأضحى نقول اقطع أفطر ذلك اليوم ولا يقطع التتابع الذي عليك. لو إنسان مثلا جامع أهله في نهار رمضان أو مثلا يعني والمهم عليه يعني الصيام متتابع نقول نعم أفطر عيد الأضحى وابدأ بما بعده ولا حرج عليك ولا يقطع تتابعك. المهم أنه ما يجوز تصوم العيدان لا يصامان. نعم حتى قال نعم
قال حتى ولو نذر الإنسان وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر.
نعم حتى لو ما قال عيد الفطر لو قال لله علي أني أصوم يوم الاثنين الأسبوع القادم وصادف يوم الاثنين أنه يوم عيد الفطر طيب يقول أنا قلت لا نقول أفطر ولا يجوز لك. نعم
فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
الله أكبر. نعم الحمد لله السنة واضحة ما فيها لا نقاش ولا كلام صلى الله عليه وسلم الله الصلاة. ولكنه
يكفر كفارة يمين.
طيب اثنين رقم اثنين
ومنها أي من أحكام العيدين أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه ذلك.
أشبه ذلك يعني كثرة الناس الزحام ونحو ذلك. طيب الصفحة اللي بعدها ومنها رقم 3.
ومنها أن صلاة العيد فرض عين لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور.
العواتق يعني هن الكبيرات في السن، وذوات الخدور يعني الأبكار، يعني التي تبقى في خدرها من الحياء، لأن البنت إذا كانت بكر يكون فيها حياء، ولذلك قال الواصف في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا هو الأصل، أن البنت تكون حيية تستحي، تلزم خدرها حياءها، لا أن تخرج وتبرز وترفع صوتها أمام الناس، ولا لا، تلزم الحياء. هذا هو الأصل، هذا هو شرع الله عز وجل. نعم، ولها حقها ولو يعني إلى آخره، لكن يعني ليس معنى هذا انتقاص من حقها، لا، لكنها الأصل هو الحياء الستر. أما كبيرات السن ليس معناها أنها تتكشف أيضا، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وهن كبار السن من النساء الكبيرات، والأبكار يعني الفتيات اللائي قد كبرنا. نعم.
قال يعني اللاتي ليس من عادتهن أن يخرجن إلى أي شيء.
وبعدين الشيخ وسع الكلام، صفحة 124 رقم 4. ومن أحكام صلاة العيد،
قال ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان، بل العيد يوم يعيد الناس. ولهذا
هذا كلام الشيخ، يعني ليس العيد كل واحد يعيد نفسه، أنت مع المسلمين، أنت مع الجماعة، الاجتماع رحمة، الإسلام يأمرك بالجماعة، ومن الجماعة التزامك بجماعة الناس في العيد. ما هم منطق الناس تعيد وأنت يا تسبقهم يا تتأخر عليهم، هذا خطأ، أنت مع الناس كما قال عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء، كما يوجد في بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقاموا العيد أفطروا، وأهل البلد التي هم فيه صائمون.
نعم، بعض الناس هداهم الله يسمع مثلا في بلد بجواره يا قبله يا بعده مثلا يعلن أنه غدا يوم عيد الفطر، فيذهب المسكين ويقلدهم. هذا خطأ، أنت مدامك تسكن في هذا البلد، في أي بلد أنت تسكن فيه، التزم بما عليه أهله ولا تقلد غيرك، فإن هذا
غلط.
والله يعني عبارة الشيخ قوية، وهذا حق، ما لك كلام الشيخ الآن شديد في من يصنع ويخالف جماعته. نعم، قال
فإن هذا غلط وشذوذ وخروج عن الجماعة.
يكفي. نعم، إذن شوف عبارات ثقيلة، قال غلط، خالف، شذوذ، شذ عن الناس، خروج عن الجماعة، فأنت تلزم. والحديث صحيح، الفطر يوم يفطر الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم يصوم الناس، خلاص إذا أنت تلزم ما عليه الناس. طيب في بداية الصفحة 125
قال
رقم 5، شوف هذه 5 أحكام يذكرها الشيخ، وترى كل واحد للشيخ له فيه كلام راجعه غير مأمور. نعم.
قال ثم إن صلاة العيد إذا فاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر،
نعم يعني بعد الزوال خلاص انتهى وقتها، فإنهم
لا يصلون العيد، بل يفطرون ويصلون العيد من الغد، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة.
نعم، إلى آخر الحديث كما سبق. هذه 5 أحكام مهمة يعني نفقهها ونعمل بها. طيب نكمل الآن مدارسة الأحاديث. نعم،
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهيؤ للعيد. العيد ينبغي الإنسان أن يعني يستعد له أولا بالنظافة، بالاغتسال، يلبس الثوب الجديد، الملابس الطيبة، لكن بدون مخالفة، يعني لا يلبس مثلا ثياب فيها إسبال فما أسفل من الكعبين فهو في النار، لكن الإنسان يلبس الملابس النظيفة الجميلة، يتطيب، يستعد لصلاة العيد. ثم إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هنا قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني عيد الفطر، حتى يأكل تمرات. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل تمرات قبل ما يذهب؟ قالوا إظهارا للفطر، خلاص أن هذا يوم هو يوم فطر وليس يوم صيام، فأراد أن يبين وأن يظهر التزامه بشرع الله تبارك وتعالى، وفيه إظهار للسنة ومسارعة كما قال العلماء أيضا في فائدة ثانية. أولا إظهار للفطر، ثانيا قالوا مسارعة ومسابقة في تطبيق السنة، هذا يوم فطر، يوم فطر، إذن ينبغي لك أن تفطر فيه وألا تصوم، مو بينبغي لك بل يجب عليك ألا يعني أن تفطر فيه، ويحرم عليك أن تصومه، لا يجوز لك أن تصومه. جاء هنا في رواية معلقة علقها البخاري، وهذه فائدة ذكرها سماحة الشيخ ابن باز، يقول: الحديث إذا علقه البخاري جازما فهو صحيح، أما إذا علقه بالتمريض يعني يروى ويذكر فلا. هذه فائدة من الفوائد أيضا، وأنا يعني سبق تكلمت عن الاستدراكات بالأمس، وأيضا الفوائد التي يذكرها سماحته رحمه الله. يقول: الحديث إذا علقه البخاري، وهنا علقه جزما ما علقه بصيغة التمريض، قال جازما، إذا علقه البخاري جازما فهو صحيح، أما إذا علقه بالتمريض كقوله يروى ويذكر فلا. هنا جاء في رواية قال: ويأكلهن أفرادا، وعند البخاري في رواية أخرى قال وترا، فينبغي له أن يقطع التمرات وترا، ينبغي له أن يقطعها وترا. وتذكرون يا رعاكم الله أننا تكلمنا يوما ما عن مسألة الوتر في غير التمرات هذه التي تؤكل في عيد الفطر، فيأتي بعض الناس مثلا، يأتي واحد زار الشخص يوما ما وتفضل يا فلان تمر، أكل يا فلان أوتر أوتر، لا، الاستدلال هنا غير صحيح. أو واحد مثلا شرب فنجال قهوة، أخذ فنجال ثاني، يا فلان خذ فنجال ثالث، وتر أوتر يا فلان، لا، الاستدلال هذا غير صحيح. مسألة الوتر في الأكل جاءت هنا في التمرات فقط في عيد الفطر، أما أن الواحد يستدل يا فلان كل أكل مثلا تمرتين خذ ثالثة، شرب كاسين شاي خذ كأسا ثالثا، أوتر أوتر، لا، هذا استدلال غير صحيح. بل إذا كان فيه نوع استهزاء أيضا أو كذا فهذا أيضا هذا مصيبة، هذا حرام ولا يجوز. فخلص كن مع السنة، السنة هو جاء في عيد الفطر، غير ذلك يعني لزم عليه بأسلوب آخر، يا فلان أرضنا، يا فلان لو سمحت يعني أكرمنا بالأكل بالشرب، يعني ونحو ذلك، كما يقول بعضهم الأكل على قدر المحبة، يعني ونحو ذلك، نعم، كما يقول بعضهم الأكل على قدر المحبة، وإن كان هذا صعبا، لكن على كل حال يعني نلتزم السنة في محلها. حديث ابن أبي بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، كما قلنا أيها الإخوة، يعني يأكل تمرات، يأكل تمرات أو غيرها، لو إنسان مثلا ما تيسر له التمر يأكل خبز، يأكل أي حاجة، يعني أنت يسر التمرات ويقطعهن وترا فهذا طيب، 3 5 7 9 يعني إلى آخره، هذا طيب، ما تيسر يأكل أي حاجة، لأن هنا قال حتى يطعم، يعني مجرد أي طعام. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم، من السنة يوم الأضحى أنك لا تأكل لا تطعم إلا بعد صلاة الأضحى، إلا بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى. جاء في رواية عند الإمام أحمد ولكنها بسند ضعيف: حتى يأكل من أضحيته، حتى، لكن هي بسند ضعيف، ولذلك يعني المحفوظ عدم العمل بها، لكن لو إنسان ما أكل يعني ورغب أن يأكل من أضحيته فهو على خير إن شاء الله. نتوقف عند هذا الحد. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما السجع؟ هو السؤال مكتوب: ما هو السجع؟ وأنا قلت دائما أن ضمير الفصل بين ما والكلمة التي بعدها خطأ، هذا الضمير الفصل لا داعي له. بعض الناس يقول: ما هي أركان الإسلام؟ هذا غلط. ما أركان الإسلام؟ ما هي شروط الصلاة؟ غلط. ما شروط الصلاة؟ ضمير الفصل هنا أيها الإخوة لا داعي له، خطأ. لا، قد لا يكون خطأ يعني مثلا نحوي، لكنه يعني إثقال للكلام ولا يعني يصح. السجع كما هو معروف يعني التزام آخر الجملتين أو الثلاث بكلمة بوزن واحد وحرف واحد، مثل عتيد، عنيد مثلا في أواخر الكلمات. نعم، كذا كذا المتقون، كذا الصابرون، يعني ونحو ذلك. يقول: إذا جاء الركب بالخبر قال كذا وأكثره ولي الأمر، على كل حال أنت تلزم ما يقوله ولي الأمر، يعني لابد هو من التأكد في محاكم وفيه محكمة عليا ويرفع، يعني له قنواته، يعني ما هو يأتي الأمر هكذا، يعني له أو يعني قنواته، ثم بعد ذلك يعني يأمر ولي الأمر يعني بإكمال الشهر أو أنه رؤية الهلال فيكون ناقصا. نعم. يقول: إذا كان لكل بلد رؤيته واختلفوا في العيد ويوم عرفة. لا، مسألة يوم عرفة وهذا هم من هنا، يعني يحدد ويعرف متى يوم عرفة، في حجاج سيأتون، هناك حج والتزام في يوم عرفة ويوم عيد الأضحى، مسألة لكل بلد الله أعلم. هل يجوز تأجيل صلاة العيد عيد الفطر ليوم أو يومين؟ لا، خطأ، هي تؤجل إلى غد كما قلنا إذا وصل الخبر بعد الزوال. في يوم العيد مثلا ما وصل الخبر إلا بعد الزوال يفطر الناس ويصلون العيد من غد، لكن لو جاء في الصباح فيفطر الناس ويعمدون بعد ذلك إلى مصلاهم. هذا يقول بأي تفسير يبدأ الطالب المبتدئ؟ تفسير الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن هو من يعني أنسب التفاسير يعني لطالب العلم. أيضا التفسير المختصر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف والذي تجدونه الآن على بعض المصاحف في الحاشية أيضا كذلك من التفاسير المعتمدة والذي يعني والله الحمد قوبل وتوبع من قبل مجالس علمية في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف. هل يوجد تحقيق أو شرح مختصر على بلوغ المرام؟ والله أنا لا أعرف، يعني هناك شروح كثيرة منها سبل السلام للصنعاني وأيضا يعني شرح كما بين أيدينا الآن شرح الشيخ بن باز وشرح الشيخ بن عثيمين. ما حكم تكرار البسملة في كل ركعة؟ نعم، ما دام أنك تقرأ الفاتحة لابد أن تقرأ البسملة، تبسمل، هذا على القول الراجح، ولا المسألة فيها خلاف وسبق أننا تكلمنا عنها. إذا صلى الرجل جالسا هل يسجد بصفته المعروفة أم يكفي أن يومئ رأسه؟ والله إذا كان يستطيع يسجد فليسجد، هو جالس ولكن يستطيع يجلس يعني الحمد لله يسجد ويمكن رأسه وجبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه كلها السبعة الأعظم يمكنها من الأرض. إذا كان لا ما يستطيع هو جالس ولا ما يستطيع يتحرك خلاص يومئ إيماء ولا يرفع شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا رفع وسادة أو كذا أخذها ورمى بها صلى الله عليه وسلم، هذا من التكلف. بعض الناس يأخذ شيء ويرفعه ويسجد حتى يعني يلمس كذا، هذا خطأ. عليه الصلاة والسلام أخذها ورمى بها جانبا. فنحن نقول إن استطعت فلا شك هذا لابد أن تقوم بهذا، هذا ركن من أركان الصلاة. إذا لم تستطع يومئ إيماء. هذا الأخ يعني يسأل سؤال طويل ويعني يتكلم عن يعني اتحاد المطالع والرؤية، وأنا سبق أنا قلت في أول كلامي هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، ونحن في هذا المجلس أيها الأخوة ما نستطيع أن نتكلم عشرات الصفحات وبحوث هذه المسألة كتب فيها العلماء وبخاصة العلماء المعاصرين جزاهم الله خيرا، لهم بحوث. أنت راجع مجمع الفقه الإسلامي، راجع البحوث التي فيه، راجع أبحاث هيئة كبار العلماء عندنا، راجع هذه مصادر كبيرة وفيها بحوث وكتب فيها العلماء كثيرا. فيعني أنت احرص على هذا والله المستعان. ونحن ما في هذا المجلس لا نستطيع أن نفي بكل شيء، لكن نحيل على المراجع وعلى المصادر فقط ونتكلم بما يتيسر. هذا الأخ يسأل عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سبق تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. الإرادة الكونية تستلزم الوقوع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وغير ذلك من الأدلة تقع لا بد من وقوعها، لكن لا يستلزم أن تكون محبوبة إلى الله عز وجل، قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة. أما الإرادة الشرعية كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة محبوبة عند الله عز وجل ولكن لا يلزم وقوعها، قد تقع في ناس يأخذون بالتيسير والسماحة في هذا الدين وفي ناس إلا يشد ويشق ويكلف على نفسه. هذا باختصار. ومن إذا أردت التوسع والنظر فانظر في شرح الشيخين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى للعقيدة الواسطية، راجع في آخر الكلام قبل النهاية الشيخ الإسلام تكلم عن الإرادة وراجع كلاميهما غير مأمور، راجعه تجده بالتفصيل وبالأدلة. فالله المستعان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأهالينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم وفق واحفظ إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.